بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في المصورين من النصوص التي تدل على الوعيد الشديد لمن قام بالتصوير. باب ما جاء في المصورين، أي من النصوص التي تبين وعيدهم الشديد فيما يصورونه. سؤال: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ نحن نعلم أن هذا الكتاب قام على بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وما يناقض هذا التوحيد سواء مما يناقض أصله وهو الشرك الأكبر وما يلحق به، وما يناقض كماله وهو الشرك الأصغر، وكذلك المحرمات والمعاصي، فإنها تلحق أيضا بما يناقض التوحيد. فالمناقض للتوحيد إما أن يناقض أصله وإما أن يناقض كماله الواجب. ولهذا المناقض للتوحيد إما أن يكون خارجا من الملة، وهو إذا ارتكب ما يناقض أصل التوحيد، وإما أن يكون عاصيا، وهو إذا ارتكب ما ينافي كمال التوحيد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد إيه؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد اللي هو ما جاء في المصورين؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد المضاهاة أو حصول المضاهاة من المصور لخلق الله سبحانه وتعالى، حصول المضاهاة من المصور لخلق الله عز وجل. وإن لم يخلق فإن أحدا لا يستطيع أن يخلق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يخلق ولا ذرة ولا أقل من ذلك ولا أكبر، فلا خالق مع الله عز وجل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ فلا أحد يخلق أبدا، ولكن المنع من التصوير إنما يأتي بسبب مضاهاة المصور لخلق الله عز وجل، فيصنع من التصوير ومن التماثيل ما يكون به مضاهيا لخلق الله عز وجل، فيعمل تمثالا على صورة إنسان، ويعمل تمثالا على صورة حيوان، ويعمل تمثالا على صورة بهيمة، فيكون بذلك مضاهيا لخلق الله عز وجل وإن لم يخلق، لأنه لا يمكن أن يخلق أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولا شعرة يستطيع الخلق جميعا ولو اجتمعوا أن يخلقوها، شعرة واحدة على أن يخلقوها فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يبقى ما مناسبة هذا الكتاب الباب لكتاب التوحيد؟ نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في التصوير مضاهاة لخلق الله عز وجل، فيكون بذلك المصور مشاركا لله عز وجل في الخلق والإبداع، وإن لم يكن ذلك على الحقيقة لكن هذا فيه نوع مضاهاة، نوع مضاهاة. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير أيما تشديد، لأن المصور كما قلنا مضاهي. الأمر الثاني أن مناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد قد تكون من وجه آخر، ألا وهو أن هذا التصوير ذريعة ووسيلة إلى الغلو في من يصور. وإذا عرفنا أن أول فتنة وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب التصوير، وأن شرك قوم نوح عليه السلام كان بسبب التصوير، عرفنا خطورة التصوير لأنه قد يفضي إلى الشرك وقد يفضي إلى الغلو والتعلق. فتصور التماثيل والصور وتعلق فيوشك بمرور الزمان أن تعبد من دون الله عز وجل. يبقى نقول لأن أول الفتنة فتنة وقعت على الأرض كانت بسبب التصوير، ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب أمام المصورين وشدد عليهم تشديدا عظيما حتى يغلق الباب غلقا نهائيا. يبقى إذن حينما نقول ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، نقول الذي يظهر أن المناسبة تتركز في نقطتين. النقطة الأولى أن في التصوير نوع مضاهاة لخلق الله عز وجل، وهذا الذي صرحت به الروايات، لأن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي. الأمر الثاني أن التصوير ذريعة إلى الغلو، ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، فيكون المنع من التصوير من باب منع الوسائل، من باب منع الوسائل التي قد تفضي إلى الوقوع في الشرك. ودليل ذلك أن أول فتنة حصلت في قوم نوح كانت بسبب التصوير. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. وقال الله تعالى إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون حديث. فالقرآن معروف بسوره التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أول فاتحة إلى سورة الناس، والقرآن متعبد بتلاوته ولفظه، ومن أنكر حرفا من القرآن كان كافرا والعياذ بالله. أما الحديث القدسي فإنه ليس كذلك،
فلا يتعبد بتلاوته لأنه لا يتلى. ومن أنكر منه حرفا لا يكون حكمه كمن أنكر القرآن، لأن القرآن متواتر، متواتر هو كلامه سبحانه وتعالى، لم يحرف ولم يبدل. لكن ينكر شيئا من الحديث القدسي لا يكون حكمه كحكم من أنكر شيئا من القرآن، لأنه ليس فيه تواتر القرآن. أيضا القرآن لا يمسه إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن الحديث القدسي يجوز للمحدث أن يمسه وأن يقرأه ولو كان محدثا حدثا أكبر، ولو كان محدثا حدثا أكبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. والمعنى لا أحد يخلق كخلقي أبدا، ولهذا فليس أحد أظلم ممن حاول ذلك وذهب يخلق كخلقي ولو في الصورة لا في الحقيقة. يبقى ومن أظلم يعني ليس أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤال، نكتب هذا السؤال، هنا سؤال ألا وهو: هنا جاء في هذا الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، كيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي ورد فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأيضا قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني ومن أظلم أي ليس أحد أظلم. طيب ليس أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ولا ليس أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا ليس أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هنا اشتركت هذه النصوص، مع أن ظاهر النصوص فيها أنه لا أحد أظلم من أن يفعل هذا الفعل الذي ورد به النص. طيب كيف نجمع؟ هل الأكبر من ذهب يخلق خلق الله، ولا الأعظم والأظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا الأظلم من افترى على الله الكذب؟ نقول الجواب عن ذلك أن هذه الأظلمية نسبية، أن هذه الأظلمية نسبية، والمعنى أنه لا أحد أظلم مما أتى في النص صفته فيما يتعلق بنوع هذا العمل وليس في كل شيء، فيما يتعلق بنوع هذا العمل وليس في كل شيء. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا ما اقول ايه، ما فيش حد اظلم من اللي يظلم زوجته، وارجع في موضع اخر اقول ما فيش حد اظلم ممن يضرب امه، وارجع مثلا في موضع اخر اقول ما فيش حد اظلم ممن ياكل حق اخيه. هل هناك تعارض في هذا؟ نقول لا تعارض. ليه؟ لان كل صيغه انا ذكرتها الان لها باب معين. فاقول مثلا في باب اكل حقوق الناس لا احد اظلم ممن ياكل حق اخيه، وفي باب مثلا معامله الوالدين اقول ما في احد اظلم ممن يضرب امه، وهكذا. في باب مثلا المعامله الزوجيه اقول ما في احد اظلم ممن يظلم زوجته الباره به. يبقى اذا انا بقول اذا في كل باب من هذه الابواب بنقول ما في احد اظلم من هؤلاء، ما في احد اظلم من هؤلاء، وهكذا. يبقى ما فيش تعارض. ليه؟ لانه هذا له باب وهذا له باب وهذا له باب. يبقى اذا في باب الخلق، في باب الصنعه، ليس هناك اظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله. في باب الافتراء والكذب ليس هناك اظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني الكذب حرام في كل شيء، ولكن ليس هناك اظلم ممن افترى على الله الكذب، وان كان الكذب حراما على الرسول وعلى الخلق، لكن اعظم شيء ان يقع الكذب على الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى بهذا زال الاشكال، انه كيف نجمع بين النصوص التي فيها ومن أظلم ومن أظلم، يعني ليس أحد أظلم. والجواب عن ذلك أن كل باب أو كل شيء له إيه؟ له بابه الخاص به. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فليخلقوا ذرة. الذرة هي النملة، النملة، والنملة من النملة أصغر مخلوقات الله عز وجل التي فيها الروح، أصغر مخلوقات الله التي فيها روح. شوفوا النملة كم قدرها، ولا شيء، ومع ذلك الخلق جميعا عاجزون كل العاجز أن يخلقوا نملة، أن يخلقوا نملة، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. أو ليخلقوا حبة، والحبة معروفة، حبة القمح، حبة الشعير، أو ليخلقوا شعيرة، والشعيرة إما يراد بها الحبة، حبة الشعير، وإما يراد بها الشجرة، هي شجرة الشعير. فليخلقوا ذرة، أو إن شاء ليخلقوا حبة، أو إن شاء ليخلقوا شعيرة. وهذه كلها أمثلة للتحدي، فإن الله عز وجل يتحدى هؤلاء أن يخلقوا شيئا من أصغر المخلوقات. ما قال الله تبارك وتعالى فليخلقوا إنسانا، فإنهم يعجزون عن ذلك، ولكن قال سبحانه وتعالى فليخلقوا ذرة، نملة واحدة، أو ليخلقوا حبة، حبة قمح. سبحان الله، شوفوا حبة القمح هذه ما يستطيع أحد أن يخلقها، ولا أن ينبتها، ولا أن يخرجها من ساقها، يعني هل الآن الخلق كلهم يستطيع الواحد أو يستطيعون مجتمعين أن يخرجوا حبة قمح من سنبلة أو يخرجوا أصغر من ذلك؟ والله لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. فإذا كان الإنسان أو إذا كان الناس كلهم على المدنية والحضارة عاجزين أن يخلقوا حبة من شعير أو من قمح، فكيف يتعالى الإنسان؟ كيف يتكبر الإنسان؟ وكيف يذهب الإنسان يصنع التماثيل والصور التي فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل؟ فهذا الحديث دل على تحريم التصوير. طيب، المسألة التي بعد ذلك، أذكر أنواع التصوير وبيان حكم كل نوع. أذكر أنواع التصوير وبيان حكم كل نوع. التصوير له حالات. الحالة الأولى تصوير ما له ظل، تصوير ما له ظل كالتماثيل والمجسمات، وهذه على قسمين. القسم الأول أن تكون لذوات الأرواح، يعني يصور يعمل تمثال لإنسان، يعمل تمثال لطير، يعمل تمثال لبقرة، فهذا حرام وفيه مضاهة لخلق الله. القسم الثاني أن يكون التمثال لغير ذوات الأرواح، يعني يعمل مثلا تمثال لجبل، جبال مثلا، فهذه جائزة لأنه ليس فيها مضاهاة لخلق الله، ما فيها روح. طيب، يبقى ده النوع الأول من التصوير وهو التمثال. فالتمثال إذا كان لذوات الأرواح فهذا لا يجوز، وإذا كان غير ذوات الأرواح فإنه يجوز. الحالة الثانية أن يصور صورة باليد فيلونها ويخططها بيده، يأتي بقلم ويرسم صورة ويلونها، فهذه أيضا فيها القسمين، إن كان لذوات الأرواح فإن هذا لا يجوز، وإن كان لغير ذوات الأرواح فإنه يجوز. القسم الثالث أن يلتقط الصورة بآلة، أن يلتقط الصورة بآلة، وده اللي احنا بنسميه التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي. فهذه اختلف فيها أهل العلم، والصواب أنها حرام، وأنها تلحق بالأنواع السابقة، ومن قال بأنها ليست حراما لأنه ليس للإنسان صنع في ذلك، فإننا نقول بل الإنسان هو الذي يصنع الآلة، وهو الذي يلتقط الصورة، وهو الذي يقوم بتحميضها، وغير ذلك من هذه الأشياء. يبقى النوع الثالث أن يلتقط الصورة بآلة شمسية أو فوتوغرافية، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي يترجح أنه حرام أيضا، أنه حرام أيضا. يبقى دي أقسام الإيه؟ أقسام التصوير أو حالات التصوير. يبقى واحد أن يصور تمثالا، وهذا إذا كان فيه روح فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها. طيب، إنما إذا كان تمثال ليس فيه روح فهذا جائز. النوع الثاني نحن نصور باليد، الواحد يمسك القلم ويصور بيده، وهذا أيضا إذا كان لذوات الأرواح فهذا حرام، وإن كان لغير ذوات الأرواح فهو مباح. النوع الثالث أو القسم الثالث أن يكون التصوير لي بآلة هو التصوير فوتوغرافي اللي هو ليس له ظل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه حرام، وقد يكون فيه مضاهاة أكبر كمان، لأن النهاردة التصوير بالآلات وكذا بيخرج الصورة أشد مضاهاة من غيرها. ولو مع عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس، أشد هذا أفعل تفضيل بمعنى أعظم وأقوى الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ويضاهئون أي يشابهون بخلق الله. وأشد الناس عذابا معناه أغلظ الناس عذابا، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك أن أهل النار يتفاوتون في العذاب، فبعضهم أشد من بعض. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبي طالب أنه في ضحضاح من النار، وأنه من أقل الكافرين عذابا، إنما في من هو أعلى منه. فدل هذا على أن الناس يتفاوتون في العذاب في النار. وأيضا هنا قد يشكل أمر من الأمور، ألا وهو إيه؟ نضع سؤالا، ألا وهو هذا النص يبين أن المصورين أعظم الناس عذابا، مع أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف نجمع بين هذا وبين عذاب الكافرين وأن عذابهم أعظم؟ يعني النبي هنا بيقول أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله اللي هم المصورون. طيب الكفار، طيب الكفار لكفرهم أليسوا أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ والجواب عن ذلك كما أجبنا في من أظلم، في من إيه أظلم، أن الأشدية هنا نسبية وليست أشدية مطلقة، فإن الكافر أشد عذابا من المصور، لكن الأشدية هنا نسبية. نسبية يعني إيه؟ يعني أشد الناس عذابا في باب الصنعة الذين يضاهئون بخلق الله، إنما مطلقا فالكافر أشد عذابا من غيره، فالكافر أشد عذابا من المصور. إحنا نرجو الحاجات دي ننتبه لها، لأن ممكن البعض يطعن في النصوص من خلالها. يعني إزاي النبي يقول أشد الناس عذابا المصورون، وبعدين يجي هنا يقول أشد، وبعدين إحنا نعلم إن الكافر أشد من المصور. طب إزاي الكافر أشد من المصور؟ ولا ممكن نقول بقى إن المصور من الكفار، نقول المصور بقى كافر، لأنه كده النبي يقول أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله، يبقى المصور أشد الناس عذابا يعني كافر، لأن ما فيش أعظم من الكافر. نقول لا، أشد الناس عذابا يعني في باله، في باله. ودي في الحياة معروف، حتى لما يجي واحد مثلا لزوجته أنت مثلا أحب الناس إلي، لا ينبغي الزوجة تقول له بقى أنت طيب أنا ولا أمك، أنت تحبيني أكثر ولا أمك، أو أنت كاذب لأنك تحب أمك أكثر مني. نقول لا، الزوجة لها باب، والأم لها باب، والصديق له باب، والعالم له باب. ففي باب الزوجية، الزوجة أحب إلى قلب زوجها من كل أحد. في باب الأبوين وكذا، فالأم أحب الناس إلي، هذا حب وهذا حب وهذا حب وهذا حب، فلا تعارض. نقول برضو النبي يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ظهروا بخلق الله، هذا في باب التصوير، هذا في باب الصنعة اللي بيصنع شيء ظاهري خلق الله. إنما الأشدية المطلقة العامة هذه للكافر، فليس هناك أعظم من الكافر، فليس هناك أعظم من الكافر. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يا الله، هذا وعيد شديد. كل مصور في النار، وما الجماعة اللي بيصوروا يجعلوا بقى على وجهات الاستوديو الصور المحرمة، يبقى لا يجوز لأحد أن يعمل في هذا المجال أبدا إلا لحاجة الإنسان كما سيتضح لنا الآن. الحاجات اللي هي للضرورة زي البطاقة، زي جواز السفر، زي التعرف على المجرمين، الحاجات اللي هي لحاجة الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. وكل هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، بل هي من أعظم ألفاظ العموم، كل من أعظم ألفاظ العموم، وأصلها من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء. الإكليل اللي هو بقى يوضع مثلا على شيء معين، عبارة عن إيه؟ زي العقد كده، بيسميه إكليل، بيسميه إكليل لأنه يحيط بالشيء من جميع جوانبه. فكل من الفاظ العموم، يبقى كل مصور في النار، فيشمل بقى من صور الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك، حتى من الأشجار والبحار. لكن ورد النص، ورد النص بتخصيص تصوير ما فيه روح، ما فيه روح، إنما غير ما فيه روح فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعل له بكل صورة صورها نفسا، نفسا. وقال كلف أن ينفخ فيها الروح، يبدل هذا على أن التصوير المحرم ما تعلق بما فيه روح، إنما غير ما فيه روح فإنه جائز، وليس فيه نوع مضاهاة. يجعل له بكل صورة صورها نفس، نفس يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نفس يعني قال له يلا هذه صورتك التي صورتها، مش انت عملت تمثال فلان وتمثال فلانة وتمثال كذا، يلا انفخ فيها الروح، فهل يا ترى هو يقوى على خلق الروح؟ طبعا هذا ليس في مقدوره، ليس في مقدوره. ولهذا نقول هذا من باب التكليف بما لا يطاق، هذا من باب التكليف بما لا يطاق. طب لعل مثلا طالب علم أو طالبة علم تقول لكن التكليف بما لا يطاق هذا لم يرد في الشرع، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نقول هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن هذا خرج مخرج الوعيد، فإن هذا خرج مخرج الوعيد، ليكون هذا من باب زيادة العذاب والنكال. يلا أخلق، يلا وريني قدرتك، أخلق يلا، أنفخ الروح، أنفخ الروح. وطبعا ليس بنافخ، ليس بنافخ. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طيب هنا مسألة، كل مصور في النار، كل مصور في النار، هل السؤال بقى، هل يعني هذا أن المصور لا يدخل تحت المشيئة؟ لا يدخل تحت المشيئة بمعنى أنه يكون في النار حتما؟ المصور ده يدخل النار حتما؟ الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك، أن الأمر ليس كذلك، وإنما هذا من باب الوعيد. هذا من باب الوعيد. ولو شاء الله لأنفذ وعيده، ولو شاء لتجاوز، ولو شاء الله لأنفذ وعيده، ولو شاء الله لتجاوز وغفر. فهذا من باب الوعيد. يبقى ما نقولش مثلا كل واحد مصوراتي يبقى يدخل النار، يدخل النار، نقول لا، هو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن هذا من باب الوعيد، وهذا يدل على أن التصوير كبير من كبائر الذنوب. وعليه مثلا لو يجي واحد بقى يسأل يقول ينفع أفتح استوديو؟ نقول له حرام. طيب ينفع بنتي مثلا تشتغل في استوديو؟ حرام. ينفع ولد يشتغل في استوديو؟ حرام. طيب المال اللي بيجي من الاستوديو هذا؟ حرام. إلا شيء يتعلق بالضرورة والحاجة فقط. ده احنا غير بقى اللي بنراه في الاستوديوهات من فتن عظيمة، في صور نساء شبه عاريات وتعلق على واجهات الاستوديوهات ويراها وينظر إليها الذاهب والجائي بغير حياء أبدا على الإطلاق، وإنما يبارزون بهذه التصاوير، يبارزون بها الناس ويجعلونها أمام الشباب، مما قد يوقع في فتن عظيمة. حتى ولو كان التصوير، لو افترضنا أن هذا التصوير جائز، فإن الذي يفعل هذا ليس بجائز، هو حرام قولا واحدا، هو حرام قولا واحدا. وأنا والله لا أدري كيف يقبل رجل ذو غيرة وذو مروءة على نفسه أن تلتقط صورة لابنته أو لزوجته وتكون على وجهة استديو. بل للأسف بعض الرجال يفخر بذلك، يقول لك والله أنا صورتي أنا زوجتي، ومن فرح كانت صورة جميلة جدا، حتى استديو كذا قد علق هذه الصورة على باب الاستديو ويفخر بذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي يعني ابن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا أنبئك وأرسلك بأمر مهم نص عليه النبي وأرسلني به النبي وكلفني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هو هذا الأمر المهم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يبقى عندنا الآن مسألتان في هذا الحديث. المسألة الأولى، ألا تدع صورة إلا طمستها، سواء الصورة دي تمثال أو سواء الصورة دي باليد أو بالكاميرا، أي صورة، ألا تدع صورة إلا طمستها. وطمسها هو الذهاب بمعالمها، أن تذهب بمعالم الصورة. يعني مثلا واحد يجي على صورة التمثال فيأتي إلى رأسه فيفسده بحيث لا يظهر عينان ولا يظهر أنف ولا يظهر فم ولا غير ذلك، فيشوه هذه الصورة ويطمس معالم هذه الصورة. ويأتي مثلا إلى الصورة اللي بالقلم ويطمس هذه الصورة، يضع عليها شيء بحيث لا يظهر لها معالم. أدي معنى الصورة إذا طمستها، يعني لا يظهر لها معالم. فدل هذا على أن إبقاء الصورة على ما هي عليه حرام، أن إبقاء الصورة على ما هي عليه حرام. طيب المسألة الثانية، تحريم رفع القبور، تحريم رفع القبور، لأن عليا قال ولا قبرا مشرفا إلا وسويته، يقول إن النبي يعني قال له ولا تدع قبرا مشرفا، ومشرفا يعني عاليا، مشرفا يعني عاليا مرتفعا، إلا سويته، إلا سويته يعني سويته بالأرض، وأذن بالرفع قدر الشبر، أما ما فوق الشبر فإنه لا يجوز. وهذا يدل على أن الذي نفعله نحن الآن من هذه القبور، من هذه القبور المرفوعة، أن هذا لا يجوز، وأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يكون الدفن في باطن الأرض ولا ترفع القبور، لأن هذا ذريعة برضه، هذا ذريعة إلى إيه؟ إلى الغلو فيها. ولهذا نجد من القبور اللي حصل فيها غلو يعملوا لها إيه؟ مقصورة بقى، مقصورة عالية كده وكبيرة، ثم يطوفون حولها. طيب قد يقول قائل، قد يقول قائل إنه أنا هصور ولا أقصد المضاهاة، هذه موهبة عندي، موهبة، أنا مش بقصد المضاهاة لخلق الله، لنا قلت فيها روح ولا قلت فيها حاجة، فهل يا ترى لابد من قصد المضاهاة أم لا؟ هل لابد أن يكون الإنسان، سؤال، هل لابد أن يكون الإنسان قاصدا المضاهاة أم لا؟ الجواب ليس شرطا أن يقصد الإنسان المضاهاة، بل حصول التصوير ووجوده مضاهاة، ومشابهة لخلق الله، ومشابهة لخلق الله، وليس شرطا النية، بل المنهي عنه صورة المشابهة، بل المنهي عنه صورة المشابهة وحصول المشابهة. طيب مثال ذلك ايه؟ مثال ذلك زي اللي بيتشبه، مثال ذلك زي اللي بيتشبه بالكفار في لبسهم، مش لازم يقصد ان يكون كالكفار، بل لو لبس لبس الكفار فانه يقع في المشابهه، قصد ام لم يقصد. يبقى اذن القاعده انه لا يلزم قصد المضاهاه، بل تحصل الحرمه بوجود المضاهات ولو لم يقصدها، ولو لم ايه يقصدها. طيب اخر مساله في هذا الباب، هنقول اخر مساله في هذا الباب، نقول اذكر صور اقتناء الصور، اذكر صور اقتناء الصور، يعني اقسام اقتناء الصور. انا بحتفظ بصوره، يمكن ان احتفظ بصوره مثلا للاب كذكرى، ممكن احتفظ مثلا بصوره بطاقه، ممكن احتفظ مثلا بصوره لاولادي. هل هذا جائز ام لا؟ فاحنا عايزين نذكر اقسام اقتناء الصور، أقسام اقتناء الصور. نقول اقتناء الصور على أقسام، اقتناء الصور على أقسام. واحد، أن يقتريها لتعظيم المصور، أن يقتريها لتعظيم المصور، يعني كصور مثلا من رؤساء، كصور رؤساء والعلماء، ولك هذا كان رجلا عظيما، او نضع هذه الصور في المكاتب العامه وفي الميادين العامه، فهذه حرام بلا خلاف، هذه حرام بلا خلاف. يبقى اقتناء الصور لتعظيم المصور هذه حرام بلا خلاف. القسم الثاني، أن يقتني الصور للذكرى، أن يقتني الصور للذكرى، يقول ذكرى يوم الفرح مثلا، يجي صورة وزوجته يضرب عينينها لغاية ما يبقى عندهم 70 سنة أو 80 سنة، صورة مثلا لوالده مات، فقال والله أنا بحتفظ بصورة لوالدي مات ذكرى، أو لولدي وقد كان صغيرا، فهذه حرام، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. انتبهوا انتبهوا، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يعني إحنا بوجود هذه الصور وتعليق هذه الصور والاحتفاظ بهذه الصور نمنع دخول الملائكة، نمنع دخول الملائكة. القسم الثالث، اقتناء الصور من أجل التلذذ بالنظر إليها، التلذذ بالنظر إليها، كاقتناء الصور المحرمة، الصور المحرمة. ندخل النهاردة مثلا بيت المسلم، نجد غرفة البنت أو غرفة الولد، الشاب أو الفتاة، كلها مليئة بالصور. البنت تجيب صور المغنين وصور الممثلين والولد يصور المغنيات والممثلات ويقعد بقى يعد ايه نجوم السماء طول الليل. هذا حرام، هذا حرام. القسم الرابع أن تكون الصورة أو أن يقتني الصورة للحاجة التي لابد منها، للحاجة التي لابد منها، زي إيه؟ البطاقة، جواز السفر، صورة استمارة، مصور تعيين، خدمة عسكرية، فهذه جائزة. هذه الصور اللي تجعل على النقود الفلوس، يعني فيش واحد يقول والله ده الصور حرام يطلع يرمي الفلوس اللي تجيبه للصور حرام؟ لا طبعا. النوع الخامس، النوع الخامس صور مهانة، صور مهانة. المهانة دي بتجعل فين؟ على الفرش، المكت مثلا، فدي تداس بالأقدام، وزي مثلا اللي تجعل على فرش السرير وكده. فالأولى أن نتركها ولكن لا بأس باقتنائها، بس الأفضل أن احنا نتركها، الأفضل أن احنا نتركها، الأفضل، لكن لا بأس باقتنائها. لكن المصور لها آثم، اللي هو عامل اللي صنع الصورة يلحق بالمصورين، لكن اللي مقتني الصورة لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فأخذتها فجعلتها وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شقت النمرقة اللي هي الستر يعني، وجعلت ذلك وسادتين لرسول الله. فدل هذا على أنه إذا كانت مهانة فلا بأس، إذا كانت مهانة فلا بأس. القسم السادس أن تقع الصور تابعة، تقع الصورة تابعة لغيره، زي مثلا الصور اللي هي في الكتب المدرسية، الصور اللي هي في الكتب المدرسية، فهذا يسامح فيها طمسها وتعويد الأولاد على طمسها، هذا أولى، لكن يسمح باقتنائها. لكن برضو المصور لها، المصور لها آثم، المصور لها آثم، لكن بالنسبة للاقتناء فيجوز أن نقتني الكتب الدراسية اللي فيها صور، مثلا الجرائد أو بعض المجلات مثلا، لا بأس بذلك. لكن إذا كانت الصور طبعا محرمة لا يجوز اقتناء الصورة، بل لابد أن تمزق الصور، لابد أن تمزق الصورة لو هي صورة محرمة. الجرائد النهاردة والمجلات فيها صور فاضحة لا يجوز إدخالها. يبقى احنا دلوقتي عندنا، انتبهوا، عندنا ست صور وأقسام لاقتناء الصورة، ستة أقسام لاقتناء الصورة. هذه الأقسام منها المحرم ومنها الجائز. المحرم أن الإنسان يقتني الصورة عظيما، المحرم يقتنيها للذكرى. واحد مثلا يقول طب أنا أحطها مش هعلقها، احنا نحط صور في ألبوم مثلا، ألبوم للصور، ونحتفظ بها تحت المخدة أو في الدولاب، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى للتعظيم هذا لا يجوز، للذكرى هذا لا يجوز، البطاقة وما احتاج إليه الإنسان هذا يجوز، الامتهان للفرص في الفرص وكذا هذا يجوز، إلا إذا وقعت تابعة لغيرها كأن تكون في كتاب علم أو في كتاب كذا هذه برضو تجوز. كل هذه أحوال لاقتناء الصور. أما المصور فقلنا سواء صور تمثالا أو صور صورة بقلم فإنها أو بالكاميرا فإن هذا حرام إذا كان لذوات الأرواح، أما إذا كان لغير ذوات الأرواح فلا. يبقى تبين لنا الآن تحريم التصوير، وأن الإنسان لا يجوز أن يدخل في هذه الدائرة، لأن الوعيد جاء شديدا في هذا الباب. وقلنا بأن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه من ناحية فيه مضاهة لخلق الله، ومن ناحية أخرى فيه ذريعة للوقوع في الشرك. طيب، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه كلب أو صورة، نقول إيه ونعم. يقول طيب ما هي فرصة بقى أجيب أنا الصور عشان ملائكة الإيه اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات دول ما يدخلوش، واعمل بقى انا ما اشاء من السيئات وحينئذ لا تدخل او لا تكتب الملائكه، يبقى انا بعيد عن الايه عن ملائكه السيئات. نقول لا، اما الكتبه فهؤلاء لا يفارقون الانسان ابدا، الكتبه دول لا يفارقون الانسان ابدا، والله عز وجل يطلعه حتى على ما في صدره ليكتبوه عنك. وأما الملائكة المقصود إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، يبقى ملائكة الرحمة ما يدخلوش البيت. طب بالله عليكم بقى لو أن ملائكة الرحمة لا يدخلون البيت كيف يحصل السعادة في هذا البيت؟ ولهذا احنا النهارده قد تكون بيوتنا فيها من المعاصي وفيها من الشقاء وفيها من الاختلاف الشيء الكثير. ليه؟ نراجع نفسنا، يمكن معلقين صور، يمكن اقتنينا كلابا ونربي الكلاب كما يحصل من بعض الناس النهارده، ربما ياتي بكلب فيقتنيه ويربيه اكثر من تربيته لولده وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالباب، ونكتفي بالقدر هذا اليوم، ونرجع إن شاء الله كتاب بلوغ المرام إلى الخميس القادم إن أذن الله عز وجل وشاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.